صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. تعود بي الذكرى، تعود بي الذكرى لطفل بمهده إليه شموخ من غد يتطلع كأن على كفه همسة ماء من الجزع أنغام الفتوح توقع. فتسألني عيني أبي المهد صارم تململ أم طفل من الدر يرضع؟ طلعت فما هز البطولات مثلها سمات ربيع وهي بالأمس بلقع. أرى كل من يحيا يموت ويستوي على مسرح الدنيا مغيب ومطلع، وأنت حياة لا تموت على المدى، تولد في خلق وتنشي وتبدع. نحن في رحاب أهل الشهداء هذه الليلة وفي كل ليلة إن شاء الله نحن في رحابه. الليلة ولادته، ولد الإمام الحسين سلام الله عليه ليلة الجمعة الثالث من شهر شعبان في السنة الثالثة للهجرة. هناك ترديد أكو في تاريخ الولادة ما يتجاوز اليومين، يعني من يذهب إلى أنه ولد يوم الرابع أو ولد اليوم الخامس، والحقيقة أن هذا اللون من الترديد يأتي نتيجة سماع الرواة، لكن اللي عليه الأغلب واللي يكاد يصفق عليه جمهور المؤرخين أن في شهر شعبان الليلة الثالثة أو اليوم الثالث من شعبان في السنة الثالثة للهجرة. الحسين سلام الله عليه كانت أكو إرهاصات في حمله، لما اشتملت عليه فاطمة صلوات الله عليها كان رسول الله صلى الله عليه وآله ينبئها ويبشرها بحملها، ثم تلاحظ من بعد البشارة تلمح على جبينه الغمامة من الحزن وتلمح في عينيه بقايا دمع. اليوم سألته قالت له يا أبا ما هذا، شو انت تمتزج عندك الفرحة بالألم؟ شو قال له بني الله عز وجل يهنئني بولدي بوليدي هذا الذي سيولد او بطفلك او بجنينك هذا الذي سيولد، وبنفس الوقت يخبرني ان امتي ستقتله. على اية حال حسين سلام الله عليه وضعته الزهراء بعد رؤيا رأتها ام الفضل. أم الفضل دخلت على النبي صلى الله عليه وآله قالت له يا رسول الله رأيت بالأمس رؤيا هالتني رؤيا عظيمة. قال ما هي؟ قالت له إنها عظيمة وأنا أتوقف أن أذكرها. قال لا اذكري. قالت يا رسول الله رأيت كأن عضوا من أعضائك قطع فسقط في حجري. فتبسم النبي صلى الله عليه وآله قال خيرا رأيت، ستلد فاطمة ولد وسترضعينه بلبن ولدك قتم. وفعلا لما ولدت الزهراء سلام الله عليها الحسين مرت عليها فترة من الفترات جف لبنها، في أعطت الحسين إلى أم الفضل، تولت أم الفضل إرضاعه. لذلك كان يعتبر الفضل أخا للحسين من الرضاعة، الفضل ابن عباس، لأنه رضع معه من ثدي واحد. المهم لما ولد الحسين سلام الله عليه سماه رسول الله صلى الله عليه وآله حسينا، طبعا مسبوق بأن أخاه سماه حسن هو سماه الحسين، وإن دل هذا فإنما يدل على حرص النبي على أن تكون الأسماء مما تقبلها النفس ومن الأسماء الحسنة. وهذا المعنى قد وردت فيه روايات أن الولد إذا ولد حاولوا أن تطوا اسم من الأسماء الحسنة، لأنه أنا ذكرت لك قبل ليالي العرب كان أكو عندهم فرد تصور، هذا التصور منين؟ تصور أن أبنائهم لأعدائهم، نبهي هذول طبعا ظروف معيشتهم ظروف بالصحراء قائمة على القتل والقتال والنهب، لأن كان يحتقر أي عمل من الأعمال يحتقر، العمل اللي يأكل به الإنسان سواء كان زراعة أو صناعة، طبعا الصناعة البدائية أو الزراعة كانوا يكلوها إلى مواليهم أو يكلوها إلى غمار الناس، أما الرجل المحترم عندهم ما يمكن يأكل من زراعة أو صناعة، لا يأكل من الرمح والسيف، ويتصور أن الأكل المشرف الذي يأتي عن طريق الرمح والسيف. فهم في نطاق هجوا هذا اللي عاشوه، الأفق اللي عاشوا به كانوا يتصورون أن أبنائهم لأعدائهم. شلون يعني أبنائهم لأعدائهم؟ يعني إحنا نسمي ابننا جندل أو نسمي صاخر أو نسمي حرب أو نسمي مثلا أسد، كأن اللي شنو الهدف؟ الهدف أن نرهب به أعداءنا. تصور أن جو مشحون قائم على توتر، يعني على تشنج، فالولد للأعداء والعبيد لأنفسهم، كانوا يسموهم بأحسن الأسماء، يسموه رباح، يسموه مبارك، يسموه بالأسماء الجميلة، لأن يتصورون أن أبناءهم لأعدائهم. ومن هنا ألفت نظرك لنقطة، هذا الهدف أشار إلى بعض المفسرين، قال أن الله عز وجل عندما سمى منكر ونكير وهما ملائكة من ملائكة الله سماهم منكر ونكير، ليش؟ قال لي هذا السبب للرعب وللإرهاب، لأن في ذلك لطف للمكلفين، الله عز وجل عندما عبر عنهما بمنكر ونكير لها الهدف، لهدف أن الإنسان يحاط بجو من الرعب إذا عرف أن اللي شئله من النوع. هذا المعنى كان شائع عندهم، لكن إجا النبي صلى الله عليه وآله أكد على الأسماء وتفأل بالأسماء الحسنة، وتبعا لذلك الصحابة أيضا كان إذا طبع لهم واحد عند اسم من الأسماء اللي شوية الغليظة أو من الأسماء المنفرة كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغير تلك الأسماء. لذلك عبر عنه بالحسين، سمى أخاه الحسن وسماه الحسين، من الأسماء اللي كانت محببة للنبي صلى الله عليه وآله، هذان الاسمان كانوا راد يغير عندهم هالاتجاه اللي كان شائد عندهم. وأحيانا يسمون أبنائهم بأسماء تخجلهم بعد هذا، في الواقع مو بس أسماء وألقاب وكنى أحيانا كانت تخجلهم وكانت تكون وسيلة بالنسبة إلى نبذهم بتلك الألقاب، كانوا ينبذون بألقاب وألقاب متواضعة، يعني ألقاب أحيانا منفرة، فكأن النبي صلى الله عليه وآله أراد أن يغير هذا الاتجاه، اتجاه الأسماء. طيب سماه حسينا وكني بأبي عبد الله، وهذا الكنية شوية تلفت النظر، ليش؟ يعني المفروض احنا نعرف العادة الموجودة عند العرب ان يكنون الانسان باكبر ابنائه. منو اكبر ابنائه؟ احنا عندنا اكبر ابنائه علي الاكبر على رواية، وعلى رواية الامام زين العابدين سلام الله عليه، اكو رأيين، الروايات تنقسم الى قسمين، قسم يقول علي الاكبر هو اكبر ابنائه وزين العابدين سلام الله عليه يجي من بعده، وقسم يقول لا زين العابدين هو الأكبر وعلي الأكبر أصغر من عنده. المهم كان ممكن يكنى مثلا بأبي علي، ليش كني بأبي عبد الله وعرف؟ انما كني بذلك كانه اراد ان يستجيب الى مقوله الرسول صلى الله عليه واله: خير الاسماء ما حمد وعبد. نبالي تكنيت بأبي عبد الله انسجاما مع هالجو اللي اراد رسول الله اشاعته. وهي المسألة الواقع شوية بالايام المتأخرة اخذت ابعاد اخرى. يعني احنا عندنا هالحرفية اللي وضعوا بيها بعض الفئات الاسلامية، مع الاسف اكو بعض الفئات الاسلامية واقعين بحرفية عجيبة غريبة في بابها. يعني تلقى هذا يكاد يعبد الحروف، يعني اصلا المعاني المقاصد عنده مو مقصودة، والحال المقاصد هي الاساس، الالفاظ وسيلة للتعبير عن المقاصد. هذا يجي يقول انت ما يصح لك ان تسمي باسم من الاسماء اللي توهم الشرك. لون يا مثل ايش؟ قال شنو معنى تسمي عبد علي او عبد الحسين او عبد؟ تقول له المنع شنو؟ انت وين تعيش؟ باي حضارة؟ انت مو تعيش بحضارة العرب؟ طبعا حضارة العرب مو شكل، مو القرآن نزل باللغة العربية. طيب والرسالة اجت عندنا باللغة العربية، والعقود اجت عندنا باللغة العربية، عندنا العبادات باللغة العربية والعقود باللغة العربية. ولذلك اكو نقاش عند الفقهاء ان غير اللغة العربية يجزي بالعقود، يجزي نعم بالعبادات، يعني الصلاة مثلا لو اردنا ترجمتها. يعني من جملة الاشياء اللي شنعوا بها على الاحناف، شنعوا بها على ابي حنيفة، ان يجوز ترجمة الصلاة من اللغة العربية الى اللغة الفارسية. نبالي والاجتزاء بقراءة قليلة، يعني بدل ان يقرأ السورة او يقرأ من بعد السورة سورة ثانية، يوقف افراد يقرأ مدهامتان وهي سورة من سورة آية من آيات سورة الرحمن، يقول يكفي ان الانسان يوقف يكبر ثم يقول مدهامتان ويهوي للركوع والسجود. نبالي ويكفي ان يترجمها، فبدل ان يقول مدهامتان يقول مثلا دبلة سبز مثل ما يقولون، يعني انه خبرة. زين هاي كانت موضع نقد عليه. والرجل هو على اي حال لاحظ بيها شيء، يعني انا شوي لنكون احنا نبطل هاي الاكلون من المهاترات اكو عند الفرق الاسلامية. يعني الرجل عنده وجهة نظر، مو ما عنده وجهة نظر، هو يستند الى ظاهر الاية بسم الله الرحمن الرحيم فقرأ ما تيسر من القرآن. ولم يثبت عنده ان قول النبي صلى الله عليه وآله لا صلاة الا بفاتحة الكتاب مقيدة الى هذا الاطلاق. يعني الظاهر وجهة نظر هذه غلطان في وجهة النظر وحد. مع الأسف احنا اكو عندنا اسلوب مهاترات، اكفد مهاترات، واسأل الله ان ينظف الفقه الاسلامي من المهاترات. وهاي لازميها منه، لازمي الكياها هالمرتزقة اللي كل دي يعني رأس ماله كل اربع احاديث ما يعرف بناء العلم عنده ثوب قصير والعيق ولا غير اي مره. فالواقع هذا النمط مو هالشكل. لا يا اخي انا هذا لما يكون رجل من رجال الاسلام يجب ان اعرف وجهة نظره. اش هذاك الوقت غلطان انا اناقش مناقشة موضوعية وكون متشمة باداب العلم وباداب اهل العلم. انا ذكرت لك فد مرة، قلت لك فد يوم قرأت الى واحد رأي الشيء بالشيء يذكر هذا الرأي، يقول ان الامام الشافعي جيم يذهب الى جواز ان يتزوج الانسان ابنته. ماكو مسلم يؤمن بالله وبرسوله يذهب الى هذا؟ شلون تنسب هذا المعنى؟ بدأت أبحث عن القضية، وإذا القضية أن لو زنى رجل بامرأة فحملت المرأة من تلك الزانية وولدت بنتا، هذه البنت نعم بنت زنا، هل تعتبر أجنبية بالنسبة إلى أبوها فيجوز لها أن يتزوجها أو لا؟ ما تعتبر، أن تعتبر بنتا لأنها متخلقة مما إيه؟ هو يرى أنها أجنبية وحكم حكم الأجنبية، صح العقد عليها والزواج من عدل، لأن لا حرمة لما الزنا. نبالي هذه وجهة نظرة، مو بس هو يذهب إلى هذا الرأي، لا مالك يذهب إلى هذا الرأي، عندنا واحد إحنا من فقهاء ما يذهب إلى هذا الرأي، أنا امرأة أجنبية. فالمسألة واحد لما يريد يهرج تهريج شيء نعم يجي قال هذا يريد يزوج بنته، يريد يزوج بنته، أرجوك يعني هذا لون. وتلقى هاللون من التهريج أيضا منصب علينا كثير، ايضا من يكتب عنا يكتب بهذا اللون من التهريج، يحملنا لوازم غير واردة. اعود شوي للموضوع. فالمسألة في واقع الامر ان اللغة العربية احنا نعيش في اجواءها، يعني نزل القرآن الكريم باللغة العربية وعباداتنا وممارساتنا باللغة العربية، وتفضل هذا المحيط العربي وهذا حضارته. ويقول شاعرهم: واني لعبد الضيف ما دام ثاويا، ولا شيمة لي بعدها تشبه العبد. فاذا ما انا عبد الضيف، يعني مو انا اعتقد اني انا مملوك الا هو خلقني لما اقول انا عبد الضيف، لا، انما اتأدب اجاء من باب التأدب اجاء واحد يلاقي له واحد شيل شلونك يقول له بخير انا خادمك انا عبدك، ان شاء الله يعني معناه مملوك الى صار وخلقه. ما اعرف دول وين عايشين باي اجواء، ايش دعوها الحرفية هذه؟ ها ليش الحرفية؟ لا انت مشرك، ليش تسمي عبد الرحمن عبد الحسين وعبد علي؟ انا جاء من باب التأدب، انا جاء اتأدب اجاء من احبه، هذا قصدي. ولا انا اعتقد ان الحسين عبد من عبيد الله والامام علي عبد من عبيد الله، وما حد يخلق او يضر او ينفع الا الله عز وجل. فاذا هؤلاء في واقع الامر يعيشون بها الحرفيه الغريبه، حرفيه غريبه جدا في بابها. حتى اكو بعض الاولاد انا شفتهم اتعقدوا، ان واحد كان اسمه عبد الزهراء اضطر ان يروح يسمي اسمه ازهر ويغير ويعمل ويعطي فلوس وبدل جنسيته من كثرة الضغط عليه، ضغط عليه انك تعال انت شنو عبد فلان. فالواقع اعود الى صلب الموضوع، الحسين سلام الله عليه جريا على العادة المضطردة في محيطهم ينبغي ان يكنى باسم اكبر ابنائه، لكن لا، الظاهر انسجاما مع هذا المعنى، كني بأبي عبد الله. طيب، ولد صلوات الله عليه لستة أشهر، مدة الحمل مدة مكت في بطن أمه ستة أشهر. هاي المسألة الواقع اللي الفقهاء دائما يبحثوها في دليل الإشارة، يقولون أن الجمع بين الآيتين وحمله وفصاله 30 شهرا، ويقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، من الجمع بين هاتين الآيتين ينتج عندنا أن أقل مدة الحمل 6 أشهر. يعني إذا واحد يزوج لامرأة الآن وولدت بعد 6 أشهر ما يلحق يرميها بأنها منحرفة وجايبة الحمل من مكان آخر. نعم، ليش؟ لأن القرآن الكريم يشهد أن الوليد يمكن أن يكون في بطن أمه 6 أشهر ويولد. ويقولون أكو جماعة ولدوا وعاشوا، حتى أن عبد الملك بن مروان أكو روايات تقول أن الولد 6 أشهر. نبه لي، أنا ما أعرف أن يحيى بن زكريا عليه السلام ولد 6 أشهر، غير أكو جماعة. فيمكن أن المرأة تحمل 6 أشهر وتلد، وبعض الناس قال ان هذه ما ولد مولود 6 أشهر وعاش الا الحسين ويحيى ابن زكريا. هسه ما ادري الروايه اللي تقول ان عبد الملك ولد 6 أشهر او لا، شنو مبلغها من الصحه موجوده، ما تذكر كتب التاريخ. اللي اريد اقوله، عبد الله بن بعجه هذا رجل يقول تزوج عندنا رجل من جهينه امراه ولدت له وليدا 6 أشهر، جابها يقول وانتهى بها الى عثمان، قال له هاي ولدت، انا تزوجت ومنذ 6 أشهر وهاي ولدت 6 أشهر، فامر برجمها، قال ارجموها. اخذوها للرجم، اجى الامام امير المؤمنين سلام الله عليه، لقد ضج بالمجلس، سأل ما الخبر، قالوا له القصة هكذا، قال له هاي انت ليش الشكل هذه؟ القرآن يشهد ببراءتها. قال وكيف؟ قال القرآن يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، ويقول وحمله هو فصاله 30 شهرا، 30 شهر اطرح منها سنتين الرضاعة، شو يبقى؟ يبقى 6 أشهر، يمكن أن يبقى الجنين ببطن أمه 6 أشهر ولد. قال أنا ما فطنت لهذا، لعبوا لحقوا عليها، جاءوا إليها وجدوها قد رجمت فرغ منها. فأختها تبكي، سألوها قالت والله لقد قالت لي والله ما اطلع أحد على شوأتي غير زوجي، فانت لا تضطربين، وانا على كل احتسب عمري عند الله. فهل الذي على اثرها هذا العاصمي صاحب زين الفتى في شرح سورة الاتى، واعتقد الكتاب ما يزال مخطوط الى الان، يقول عندها قال عثمان لولا علي لهلك عثمان في كلمته الشهيرة. وتروى حادثة نظيرة لها صارت في ايام الخليفة الثاني، لكن ما صار بها رجم، أدرك أمير المؤمنين سلام الله عليه قبلها. المهم ان اقصى اقل مدة الحمل لستة اشهر، يمكن ان تحمل المرأة لستة اشهر وتلد ويعيش الولد، واقصى مدة الحمل. وهذه المشكلة اللي دائما انا انبه اقول من الضروري فقهنا يجب ان يعاد النظر في كثير من فروعه، لانه ارجوك الان واحد متزوج لامرأة ومات ومات، اشقد احنا نقدر مثلا نعتبر الولد اللي يجي بعد تاريخ وفاته ابنه لمدة اشقد؟ لنفرض ان الرجل لاقى اهله الليلة والصبح مات، زين، يعني اشقد ممكن ان يبقى الجنين ببطن امه؟ طبعا احنا عندنا 9 اشهر والباقي للاستبراء، يعني اكثر قسم من فقهائنا قليل جدا شواذ يقولون ممكن ان يكون 11 شهر او 12، زين، والا 9 اشهر الى 10، المرأة مو اكثر من هذا تدخل بايام من 10، يعني الوضع الاعتيادي 9 اشهر. لكن ان تجي الى الفقه الاسلامي، لما تدخل الى الفقه الاسلامي تلقى عندك بالفقه الاسلامي من يذهب الى ان المرأة نعم ممكن ان يبقى الجنين ببطنها 2 سنين، واحد يقول 4، واحد يذهب الى 8، واحد يذهب الى 10، وواحد يقول 20 سنة. لا يعني هذه كارثة. ليش كارثة؟ ارجوك احنا هالنظريات هذه نظريات لا سبيل الى قليحب. خلي شوف المغني لابن قدامة، شوف النظريات موجودة تفصيلا، وشوف غير المغني، شوف كتب التفسير، نعم، عندما تمر بالحمل ومدة الحمل كلها مصمت اغلبهم يذهب الى اراء كأنه هذا الرأي مال 4 سنين تقريبا يكاد يكون مفروغ من عنده، ان الجنين يبقى في بطنهم 4 سنين شيء طبيعي، ما يصير حساسية عندهم. هذا غريب، يعني هذا غريب، غريب جدا غريب، لا سبيل الى قبوله هذا النمط. فالواقع الفقه الاسلامي ينبغي ان تكون منزلت عندنا اكبر من منزلة الاشخاص. انا لان شخص روى رواية واضطراي اجي الوث فكرنا الاسلامي كله من اجل تصحيح رأيه؟ لا، هذا الواقع ظلم للفكرة وللعقيدة نفسها. فمسألة بقاء الجنين في بطن امه غير العادة، هاي العادة المضطردة، هاي العادة السمو. اكو امكانية، اكو قضايا بيها امكانية، القضايا اللي بيها امكانية ممكن تعمل الرواية عليها. مثل ايش؟ يعني مثلا انا لما اشوف لي واحد من الفقهاء يقول ان اذا واحد توفى وزوجته حامل، زين، واولاده عند اولاد ارادوا، يعني عند ورثة ارادوا تقسيم التركة، ما يردون ينتظرون الى ان تلد، هاي مستعجلين، يقول التركة تقسم، مش كثر يترك الى هذا الحمل، الحمل لك احتمال ان توم والتوم 2 اولاد فيترك حصة 2، زين، واحد اخر يقول لا ممكن نترك حصة 6 او 7 اولاد نترك لهم حصص. ليه؟ اكو احتمال الى هذا، اكو احتمال قبوله، لان اكو الان بالمستشفيات ده يصير بها ولادات 5 و6 موجود، يعني بتعبير اخر انه فرد حالة شاذة ممكن تلتمس لوجه تقول هذا شاف له حالة او حالتين واستند اليهم واضطرايه. لكن هنا ماكو امكانية جنين يبقى في بطن امه اكثر من هالمدة الفترة الاعتيادية الطبيعية. انت تجي تضطراي ترسل رسالة مسلمات ممكن ان يبقى الجنين ببطن امه 12 او 14 سنة؟ عالم عجيب، يعني هذا الكلام لا يقبل. فارجع الى الموضوع، الحسين سلام الله عليه ولد ل6 اشهر، ولما ولدته الزهراء صلوات الله عليها جاءت به الى رسول الله صلى الله عليه وآله فتناوله النبي وحدق في وجهه، قال إنه ولدي، أحب الله من أحب وأبغض من أبغض. وكان دائما رسول الله صلى الله عليه وآله يأخذه وأخاه الحسن يقول هذان ولداي، هذان ابناي، أحب الله من أحبهم، هما ريحانتاي من الدنيا، يضمهما الى صدره طالما شهدته اجقة المدينة وهو يحمل هذين الطفلين على كتفه، واحد على كتفه الايمن والاخر على كتفه الايسر. يوم من الايام المؤرخين يقولون مر وهما على كتفيه، فابصر به ابو بكر قال نعم الجمل جملكما، فقال النبي ونعم الراكبانهما وابوهما خير منهما. وكان رسول الله صلى الله عليه واله لا يكاد يفارقهما. يقول اسامه بن زيد طرقت رسول الله صلى الله عليه واله في ليله من الليالي، عندي شغله عنده، يقول صارت نص الليل طرقت عليه الباب، خرج الي مشتملا على شيء على وركيه على جنب الايمن وجنب الايسر، وانا اكلمه واشوف النبي مو مرتاح بوقفته. قلت فداؤك نفسي يا رسول الله، انت اشوفك مشتمل على شيء يبدو انه شايل شيء. يقول اماط الرداء رايت حسنا على جانبه الايمن وحسين على جانبه الايسر، قال هذان ريحانتاي من الدنيا، هذان ولداي. كان رسول الله صلى الله عليه واله لا يكاد يفارقهما. وكان الحسين سلام الله عليه اشبه برسول الله من ابيه، ولذلك الزهراء لما ولد كانت ترقصه تقول انت شبيه بابي لست شبيها بعلي، كنت تبشي الحولي كنت اسنان حلي، ترقصه وترفعه على يديها، دائما تلبسه شخاب وترشده، شخاب قلادة كانت العرب تلبسها، تغسل له وتلبسه ثيابا جدد وشخاب هو واخاه الحسن صلوات الله عليهما، وترسلهما الى النبي صلى الله عليه واله. لما يراهما رسول الله وهو على المنبر ينزل اليهما ويحتضنهما. يوم من الايام عثر الحسين بطرف ثوبه، هبط اليه الرسول قال قاتل الله الشيطان ان الولد فتنه، لما سقط ولدي ظننت كان قلبي سقط، ثم احتضنه وبالفعل كان ابنه. ها وهذه مالت ابنه شقد لعبت، يعني لعبت في الدور غريبه، لان الحسن والحسين ابن رسول الله، ما تتصور ايش كثر كافحوها الامويين وكافحوها العباسيين بالبلاطين، ها البلاط الاموي البلاط العباسي، لان انت تعرف ان نظريه الحكم عند العرب قائمه على الوراثه، يعني ما عندهم مساله شورى او انتخاب، ما تفضل هذا تاريخ العرب كله منذ نشأوا نظريه الحكم عندهم هكذا. يقول لك هاي النظريه مركوزه في اذهان الناس، هذول اذا نعتبرهم ابن الحسن ابن الرسول ابن الرسول الحسن والحسين معناه هم احق بالحكم منا، كافحوها لها النظريه منا وحركوا. شنو كانت الصحف السياسيه عندهم انذاك؟ الصحيفه السياسيه الشاعر، حركوا شعرائهم واقلام ودبائهم ولعب الدور عجيب، وانعكست حتى على الفقه. شو تنبه لي جاي، انعكست حتى على الفقه، يعني الان اكون جاء عند الفقهاء ابن البنت يرث او ما يرث اعتباره ولد، يعني واحد من الفقهاء ماذا ورث الشهيد المرتضى، يقول شو الفرق ارجوك، يعني واحد انا عندي ولد الولد يتزوج امرأة اجنبية او عندي بنت البنت تزوجت رجلا اجنبي، فشو الفرق بين الاثنين؟ يعني هذا ينتمي الي عن طريق الولد وهذا ينتمي الي عن طريق الام. واذا نرجع للتحليل العلمي، اذا الولد تكون من الحويمن تكون من البويضة عند المرأة، خشون فرق من الدم النتيجة ابنه. ولهذا الامام موسى بن جعفر سلام الله عليه يقول لهارون الرشيد عندما يسأل هارون الرشيد يقول له انت ليش تقولون احنا ابناء رسول الله؟ قال انا اسألك الان، لو رسول الله صلى الله عليه وآله يبعث حي ويخطب منك بنتك تزوجها او لا؟ قال لا ما زوجها وافتخر. قال انا لو خطب مني بنتي ازوجها؟ قال لا ما تقدر. قال لماذا؟ قال انت داخل في صلبه من ناحية ابنتي فاطمة. خلاص بس اذا تعرف ليش اني اذا ابن انا انا ولده بالفعل هما ولداه، فهو ابن في واقع الامر. رأيت ما في الامر ان مسألة الميراث مو ناظرة الى البنوة الحقيقية، وانما ناظرة الى البنوة كأنه فالتوزيع اجتماعي. مسألة الميراث مسألة توزيع اجتماعي، ان الاقتصاد الاسلامي اتفت لي النقطة، الاقتصاد الاسلامي لان الولد هو يقوم باعباء وبتكاليف وابن الابن امتداد الابو، في مسألة نظرة لهنا او بالاحرى نظرة الى ما يطلق عليه العرف ولد. الولد العرف عادة فلان يقولون ابن فلان، هذا ينسب لامه، ما يقولون ابن فلان، يقولون ابن بنته او يقولون شبطة مثلا، زين. فمن هالناحية والا هو ابن حقيقي، هو ابن حقيقي يعني وجهة نظر الشهيد المرتضى، يعني وجهة نظر مو بالشيء المرتضى غير عن كم واحد يذهب الى هذا الرأي. فالواقع ان مسألة كون الولد ابن البنت هو ولد حقيقي، هو ولد حقيقي في واقع الامر. بعدين اكو ما نسميه بنوة، اكو عندنا بنوة حقيقية يعني ترتبط بالدم، واكو عندنا بنوة روحية. شوية تنبه لي. القرآن الكريم عندما يقول له نوح عليه السلام يقول ان ابني من اهلي، القرآن الكريم يقول له انه عمل غير صالح، هذا مو ابنك، هذا عمل يعني شده ينفي عنه، وما يمكن ينفي عنه البنوة الحقيقية، هذا نبي والنبي لا يقنع في هربة، ما يمكن الله عز وجل ده ينفي البنوة الحقيقية عن ابن نوح، لكن ده ابني ينفي عنه البنوة الروحية، يقول له تمام هذا مشدود لك بالدم لكن لا يرتبط وياك نفسيا ولا روحيا ولا مبدئيا، هذا مو منك، انه ليس من اهلك، انه عمل غير صالح. زين. فتأمل. بينما في قابل هذا، يقابل هذا ان النبي صلى الله عليه وآله يقول حسين مني وانا من حسين، يعني شو اللي يقول؟ اللي يقول ان جزء من جسمي، لا طبعا هذا تحصيل حاصل، لكن هاي من شنو هي الواقع؟ هاي من مو للتبعير، لا هاي لبيان الجنس، يعني من سنخي، لما تقول هذا من هذا يعني هذا من جنس هذا من سنخ هذا، هاي لبيان الجنس، اللي يقول هذا من سن، هذا امتدادي الطبيعي، وفعلا كان امتداد رسول الله الطبيعي. خلينا نشوف الان، كان سلام الله عليه عند خلائق رسول الله، عند اخلاق النبي شلون كان؟ كما يعبرون عن المؤرخين كثير البر، كثير الصدقات، كثير الحج، كثير الصلاة والصيام. كان سلام الله عليه كما يعبر عن الإمام زين العابدين يقول يجن عليه الليل فيحمل الطعام والورق إلى بيوت الفقراء يطرقها بابا بابا، تقريبا هالشيرة هاي موجودة عند أهل البيت. وكان يعطي العطاء الججل، مر يوم من الأيام لقى له واحد يشاير كلبا يدفع له رغيف من الخبز، قال له ماذا تصنع؟ شو تجي شيل طعامك تطيل هذا؟ قال له سيدي أنا مغموم وأردت أن يرفع الله غمي ويسرني بسرور الحيوان. قال له كيف؟ قال له سيدي أنا عبد مملوك اليهودي، وأنا هذا شاق علي القضية، وما جاي أقدر، مع العين احنا عندنا المسلم ما يصح ان يتملك لغير مسلم، ما ممكن، ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ما يمكن، ما يجوز، لازم يعتق او يشترى منه ويعتق، نبه لي. فيبدو ان هذا ما يعني جاي طارئ او بعيد عنا، مو فاهم الحكم، مو سامعه، حسين اجلي قال على رسلك، فرج الله عنك الان، اقبل الى ان انتهى الى سيده. قال له انا اريد منك هذا. قال له سيدي هو فداء لشسع نعلك، لكن المدينة ترى كانت مملوءة مشكونة باليهود كثيرا، وكانت اكو اخوة بينهم بين الانصار، يعني قد تلقى امرأة انصارية متزوجة واحد من الانصار من الاوس مثلا او الخزرج، او متوفي عنها ومتزوجة يهودي، فقد تلقى كان عندهم بالجاهلية، فقد تلقى هذا اخو هذا، كان منتشرة عندهم، وكانت جالية يهودية كبيرة، كانت تقوم بالأشياء الفنية كلها بالمدينة. المهم الحسين أقبل إليه، هذا يعرف من هو الحسين، قال له سيدي هذا فداء لشسع نعلك، هو هبة مني لك. قال له الحسين وأنا وهبتك ثمنه، أنت تقول أنا ماخذ 200 دينار ذهب، هاي 200 دينار ذهب، أنا وهبتك ثمنه. قال له وأنا وهبت الثمن له للغلام. قال للإمام سلام الله عليه وأنا أعتقت الغلام وليأخذ الثمن. قال اليهودي وأنا أسلمت، قال زوجته وأنا أسلمت ببركتك يا ابن رسول الله. وكان سلام الله عليه لا يكاد يحجب طعامه حتى عن المساكين، إذا مر على مساكين جلس معهم وباسطهم ووضع الطعام بين أيديهم وقال لولا أن ذلك صدق لأكلت معكم، ولكن هذا من طعامي كلوا أنا أكل معكم، يأكل معهم ثم يعطيهم ما يشد حاجتهم. هكذا كان دأبه، كان عطاء باليد وعطاء بالروح. تلقاه يوما من الأيام عصام ابن المصطلق، هذا شامي عصام، يقول سألت عن هذا الرجل الذي له حفدة والناس أمامه ووراءه، من هذا؟ قيل لي هذا الحسين، قلت ابن أبي تراب؟ قالوا بلى. يقول فأدركتني من ذلك، هيج في قلبي ما في قلبي من بغض لأبيه. تعرف هذا مربي معي مربي منها دولة مربيهم، وش قد تعب الرجل وش قد دوام وهال، لكن كأنما كان مثل ما يقول عبد العزيز أبو عمر ابن عبد العزيز، يقول دولة كلما يشتمون علي ابن أبي طالب كأنما يشيلوه من شتمه يصعدوا للسماء، نبالي يأخذون بضلعه فيرفعوه إلى السماء. وبالفعل وش قد حاول هذا الرجل أن يلهي الناس أو أن يغري الناس بشتم هذا الرجل، فكلما شتموها زادوه انتشارا. ورحم الله أبا تمام، يقول وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي، لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العودي، فكلما شتم كأنما أخذ بضبعه. في الحسين سلام الله عليه شاف هذا، استقبل الامام واولع بشتم امير المؤمنين. الحسين هم انتظر الى ان فرغ، قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين، واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه السميع العليم، او انه سميع عليم. ثم التفت له قال خفض عليك يا هذا، لو سألتنا لأجبناك ولو استرفدتنا لأرفدناك، اتق الله مما قلته، استغفر الله مما قلته. يقول ثم أقبل علي بأخلاق نشيت معها نفسي، فلما أحس مني الندم قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، من بنا إلى الدار، إن كانت لك حاجة قضيناها وإن كنت تسأل مسألة أجبناك عليها. يقول والله أخجلني منك، انشللت من بين يديه وهربت لأن أغرقني بمعروفه. مثل ذاك الشاعر يقول وقد خرجت بلا إذن ولا عجب إني خشيت على نفسي من الغرق، الواقع أغرقه بعطائه الروحي. وبالفعل هو كان هكذا، كان مع ألد أعدائه هكذا. هؤلاء تراجمة القرآن، هؤلاء يحملون روح القرآن، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. مو يسألون عائشة زوج النبي يقول لها ماذا كانت أخلاق رسول الله، تقول أخلاقه القرآن، هذا أخلاق القرآن، لأن ابنها الحجر هذا اللي ناشئ المترعرع هنا. نعم، فكان سلام الله عليه عطاء روحيا مع الناس، وكان عطاء روحيا في محرابه، إذا جن عليه الليل كان غزير العبرة وطويل الفكرة، ينفتل في محرابه ويصلي من أول الليل حتى الصباح، وكانت تغلب عليه الجد. حتى سأله معاوية يوم من الأيام دار حديث عن الحسين، قال للواحد إذا دخلت في مسجد النبي ورأيت حلقة كأن على رؤوسهم الطير وفيهم رجل قد شمر إلى أنصاف ساقيه فذاك الحسين ابن علي بن أبي طالب. نعم، هكذا كان صلوات الله عليه، كان عطاء في كل أبعاد العطاء، عطاء باليد وعطاء بالروح وعطاء وإلى آخره. زين، ولا غروة، فقد نشأ على حجر رسول الله وترعرع في صدره، ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله يبتسم إلا للحسن والحسين إذا دخل عليه، ما يبتسم لواحد من أولاده كما يبتسم لهما. نعم، كان يعتبر الحسن والحسين أولاده، مع العلم أن النبي والدولة أولاده درجوا راحوا شيئين أيضا. فكان الحسين بهذه المنزلة الكبرى عند رسول الله صلى الله عليه وآله، غذاه رسول الله، غذاه ماديا ومعنويا، تخلق بأخلاقه، كان يمسكه من يديه. يقول أبو هريرة والله يا ما ننظر إليه كان يشوف المنظر أمامي، وقد أمسكه من يديه، والحسين يضع رجليه على صدر النبي، والنبي يقول له حزقة حزقة، ترقى عين بقى، ثم يدنيه إليه ويحتضنه، يضع فمه على فمه يشبعه لثما وتقبيلا. يمر النبي صلى الله عليه وآله أحيانا يمر على دار فاطمة، فاطمة ضمنت لعلي ما في داخل الدار، وعلي ضمن لها ما هو خارج الدار، فكان النبي إذا مار وسمع صوت الحسن أو الحسين يدخل ينفلت من أصحابه ويدخل إلى الدار، ما يستطيع يسمع بكاءه، يستدنيه إليه، يداعبه، يضاحكه، يلاطفه، يحمله على صدره حتى لا يرى الحسين باكيا. يقول هبط عليه جبرائيل، الحسين على جانب من حضنه، والجانب الثاني إبراهيم، قال له الله لا يجمعهما لك، لابد أن تفدي أحدهما إلى الآخر. قال فديت ولدي إبراهيم لولدي الحسين. مش يقول الرواية، هل معنى هذا اللي ياخذ الدمشتاني رحمه الله ها يتناوله؟ يقول ما كان رسول الله يسمح أن يمر والحسين يبكي، ما يرتاح نفسيا، ما كان يسمح والحسين في ألم، ما كان يسمح والحسين في حالة لا تسر رسول الله، كان يؤذيني بكاءه، كان يؤذيه بكاه وهو بالمهد رضيع بابنه قدما فداه وهو بالشان الرفيع. ليته اليوم يراه، ليته اليوم يراه وهو بالغبرة صريع. وأعتقد لهذا السبب زينب يقولون المؤرخين لما خرجت شابك عشرها على رأسها تشق طريقها في قلب المعركة وهي تصيح يا رسول الله هذا حسينك بالعرى محجوج الرأس من القبى مسلوب العمامة والرداء بأبي من هو لا جريح فيدعى ولا غائب فيرتجى بأبي من شيبته مخضوبة بالدماء. ذلك الخدي يا رسول الله الذي كنت تشبعه لثما وتقبيلا، ليتك ترى الطف قد عفره التراب وصهرته الشمس، يا بروح العجز شلون شاجم بهل شمس وعلى الكربان النايم ثلاث دايام عن الماء صايم ومجرح ما غيرت منه القناة حشما ولا أخلقنا من جديدا قد كان
بدر البغداد سلسل ضحى مذ البست.
ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بوجهك الكريم وبرحمتك التي وسعت كل شيء، ارحمنا يا الله. اللهم إنا نسألك من كل خير أعطيت منه محمد وآل محمد، اللهم ادفع عنا كل شر دفعته عن محمد وآل محمد، اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم فك أسره، اللهم لا تؤاخذنا بسوء أعمالنا. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم.